ثبت موقف الشرع بالبيان السابق لا بد من التنبيه على نقطة، وهي أن هذا المفهوم إنما يثبت للكلام فيما إذا كان في القضية الشرطية التي يدل عليها الكلام ثلاثة عناصر: الحكم والموضوع والشرط. إذا كانت هناك ثلاثة عناصر من هذا القبيل وكان الشرط غير الموضوع، حينئذ هنا يثبت المفهوم. مثلا إذا قلنا إذا نمت فتوضأ، نفس المثال السابق، وهنا هذه القضية الشرطية فيها ثلاثة عناصر: الحق وهو وجوب الوضوء، والموضوع موضوع الحق هو الشخص إذا نمت، المخاطب المكلف بهذا الوجوب. والشرط عبارة عن النوم. وفي مثل هذا المقام، باعتبار أن هناك حكما وموضوعا وشرطا، والشرط غير الموضوع، لأن النوم غير الإنسان نفسه، الإنسان شيء ونوم الإنسان شيء آخر، وجود آخر. في مثل هذه الصورة يثبت في القضية الشرطية المفهوم بالبيان السابق. السلام عليكم. يعني يثبت أنه إذا انتفى هذا الشرط عن هذا الموضوع ينتفي هذا الحق عن هذا الموضوع. معنى المفهوم هذا الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحق عند انتفاء الشرط، انتفاء الحق عن ماذا؟ عن موضوعه. فالمفهوم عبارة عن أنه إذا انتفى هذا الشرط عن هذا الموضوع فسوف ينتفي هذا الحكم أيضا عن هذا الموضوع. فلا بد أن يكون موضوع، وهذا الموضوع يكون محفوظ في حال وجود الشرط وفي حال عدم وجود الشرط. الموضوع يكون محفوظ بحيث الجملة الشرطية بمنطوقها تدل على أن هذا الموضوع إذا ثبت له هذا الشرط يثبت له هذا، وبمفهومها تدل على أن هذا الموضوع إذا انتفى عنه هذا الشرط ينتفي عنه هذا الموضوع، عنه هذا الحق. إذن فلا بد في الجملة الشرطية لكي تدل على المفهوم لا بد أن يكون هناك موضوع وشرط وحكم، ويكون الحكم الثابت على الموضوع مرتبطا بالشرط، حتى يدل الكلام على أنه إذا انتفى الشرط عن الموضوع ينتفي الحكم. وبعبارة أخرى، لا بد في ثبوت المفهوم من أن يكون الحكم مرتبطا بالشرط غير الارتباط الموجود بالحكم بالموضوع. الحكم مرتبط بموضوعه، كل حكم له موضوع، فحكم بدون موضوع ما يصير. كل حكم لا بد وأن يركب على موضوع، يعني أن يصب على موضوع، حكم في الهواء بين السماء والأرض معلق، وما يصير الحوك عبارة عن 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 أمر يثبت على موضوع. غير هالارتباط الثابت للحكم بموضوعه، غير هالارتباط لابد أن يكون الحكم مرتبطا بالشر وراء ارتباطه بالموضوع، وإضافة على ارتباطه بالموضوع يكون مرتبط بالشر، حتى يدل الكلام على أنه إذا انتفى الشر عن هذا الموضوع الحكم هم ينتفي عن هذا الموضوع رغم أن الموضوع باقي. أما إذا كان الشر عين الموضوع هناك شلون؟ إذا كان الشرط محققا للموضوع، هو الشرط يوجد الموضوع، وجود الشرط مساوغ لوجود الموضوع، الشرط والموضوع شيء واحد، هذه القضية الشرطية التي يكون الشرط فيها عين الموضوع تسمى بالقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع. من قبيل أن نقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله، إن رزقت ولدا فسمه محمدا، وهنا الشرط عبارة عن إن رزقت ولدا، الحوق عبارة عن تسمية، وجوب التسمية بهذا الاسم الشريف. الموضوع ما هو؟ الولد. إن رزقت ولدا، رزق الولد هو الشرط، وهذا الشرط هو الذي يحقق الموضوع، رزق الولد هو السبب لوجود الولد، فالشرط يحقق الموضوع، الشرط مساوق للموضوع، مو مثل هناك اللي النوم غير الإنسان نفسه، النوم ما يوجد الإنسان، ما يحقق الإنسان، الإنسان يوجد بسببه الخاص، بينما هنا رزق الولد سبب ومحقق للولد. فهنا كيف يثبت المفهوم للقضية الشرطية أو لا؟ في حالات أو مثلا أفرضوا في مثال آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، خب الحكم هو وجوب التبين، تبين الموضوع هو النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وهنا مجيء الفاسق بالنبأ هو عبارة أخرى عن وجود النبأ، فاسق يجيب نبأ يعني شنو؟ يعني يوجد نبأ، يتحقق نبأ، يتحقق الخبر، وجود النبأ أو قل مجيء الفاسق بالنبأ هو عين وجود النبأ، عين إيجاد النبأ، كما رزق الولد هو عين وجود الولد مشي آخر. هكذا قضايا شرطية مسوقة لبيان الموضوع يثبت فيها المفهوم أو لا؟ هنا الجواب هو أنه في هيك حالات لابد أن نفرز بين قسمين، صح؟ إذن كلهن قضايا شرطية مسوقة لبيان الموضوع، لكن هناك قسمان من هالنوع من القضايا، رغم أن الشرط يحقق الموضوع لكن مع ذلك قسمين. القسم الأول أن يكون الشرط الذي يحقق الموضوع يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. ماكو أسلوب آخر لتحقيق هذا الموضوع غير هالشرح، غير هالقناة. قناة أخرى لتحقيق الموضوع ما توجد غير هالطريقة. الطريق الوحيد لإيجاد الموضوع هو هذا الطريق، هذا الشرط. تعالى هكذا الشرط المحقق للموضوع يكون هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. مثل المثال الأول، إن رزقت ولدا فسمه، هنا الشرط هو إن رزقت ولدا، والموضوع هو الولد، والطريق الوحيد لإيجاد لوجود الولد خارجا ولتحقق الولد خارجا هو أن الله يرزق الإنسان. ماكو طريق آخر غير الأسلوب الوحيد لإيجاد الموضوع هو هذا، ماكو أسلوب آخر لإيجاد. هذا شكل في هالقسم ما يثبت بالقضية الشرطية مفهوم، لأن قلنا قبل قليل أن المفهوم إنما يثبت للكلام فيما إذا كان الحكم وراء ارتباطه بموضوعه وإضافة على ارتباطه بموضوعه مرتبطا بالشرط، بحيث يكون ربط الحكم بالشرط غير ربط بموضوعه. بينما في مثل إن رزقت ولدا فسمه، هنا ربط الحكم وهو وجوب التسمية، ربط الحكم بالشرط إن رزقت ولدان ليس أمرا آخر وراء ربط الحكم بموضوع. يعني ما أكو تعليق في الواقع، ليس الحكم الثابت على موضوعه معلقا على شيء اسمه شرط، وإنما أكو حكم وأكو موضوع، ماكو شيء آخر. بعبارة أخرى ما أكو ثلاث عناصر، قلنا ثلاث عناصر لابد في القضية الشرطية، هنا ما كنت ثلاث عناصر، هنا أكو عنصران، حكم وموضوع، حكم وجوب التسمية والموضوع ولا. إن رزقت هو الأسلوب الوحيد لإيجاد الولد. ربط وجوب التسمية بإن رزقت ليس أمرا آخر إضافة على ربطه بالولد، بوجود الولد وتحقق الولد خارجا. فقولنا إن رزقت ولدا مثلا فسمه كذا، هنا ما أكو في الواقع تعليق، هذا يعني بمثابة أن نقول سمي ولدك كذا. إن رزقت ولدا فسمه كذا، هذا بمثابة أن يقول سمي ولدك بفلان. في قوله سمي ولدك أكو غير الحكم والموضوع أكو شيء آخر؟ غير الحكم وهو وجوب التسمية، وغير الموضوع وهو الولد، أكو شيء آخر؟ أكو عنصر آخر؟ هل يرتبط الحكم إضافة على ارتباطه بموضوعه يرتبط بشيء آخر غير الموضوع؟ في قولنا سمي ولدك كذا، ها؟ ماكو في الربط آخر، ماكو ارتباط آخر بين الحكم وبين شيء آخر غير الموضوع. الحكم مرتبط بموضوع، لا أن الحكم مرتبط بموضوعه وهذا الحكم المرتبط بموضوعه معلق على شيء آخر غير الموضوع. ماكو شيء تعليق، ماكو في القضية هذه سمي ولدك. إن رزقت ولدا فسميه هم بمثابة قوله سمي ولدك بهذا الاسم، تعليق ماكو. فإذا ما أكو تعليق ما يثبت المفهوم، إذا ما أكو شيء غير الموضوع يكون هو الشار، إذن لا معنى لأن يكون الكلام دالا على انتفاء الحكم عن الموضوع عند انتفاء الشار، لأن الشرط هو الموضوع نفسه. فإذا انتفى الشار يعني انتفى الموضوع سالب بانتفاء الموضوع، ومن الواضح أن الحكم ينتفي إذا انتفى موضوعه، لكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه هذا ليس هو المفهوم. المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عن موضوعه، مو بانتفاء موضوعه، انتفاء الحكم عن موضوعه الباقي الثابت إذا انتفى الشر، مو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وبرواح موضوعه هو هم يروح. هذا فض في الواقع يرجع إلى احترازية القيود، كل قيد من قيود الموضوع إذا انتفى ينتفي الموضوع وبالتالي ينتفي الحكم، وهذا ما له علاقة بالمفهوم. فالقضية الشرطية المسوقة لبيان الموضوع إذا كانت من هذا القسم الأول، وهو أن يكون الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، هيك قضية شرطية مثل هذا المثال إن رزقت ولدان ما لها مخرج. أما القسم الآخر وهو أن يكون الشرط المحقق للموضوع، رغم أن الشرط محقق للموضوع مو غير الموضوع، هو يحقق الموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. صح الشرط يوجد الموضوع، لكن أكو أسلوب آخر لإيجاد الموضوع غير الشرط، بحيث يكون إيجاد الموضوع له أسلوبان، شرط وأسلوب آخر. إذا كان هالشكل مثل آية النبأ، في آية النبأ صحيح أن الشرط عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، ومجيء الفاسق بالنبأ هو عين إيجاد النبأ، إيجاد النبأ موضوع، مجيء الفاسق بالنبأ هم شرط، والشرط هو محقق للموضوع لكن ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. مجيء الفاسق بالنبأ يوجد ويحقق النبأ لكن مو هو الطريق الوحيد، مجيء العادل بالنبأ هم يحقق، ومو النبأ دائما بس الفاسق يجيبه، العادل ما يجيب نبأ، يعني ليس هكذا. ليس الشرط محققا، ليس الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، رغم أنه هو يحقق الموضوع ويوجد الموضوع وهو عين الموضوع، لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لوجود الموضوع. في مثل هذا القسم القضية الشرطية مع أنها مسوق أفرض مسوقة لبيان الموضوع، لكن يثبت لها المفهوم. ليش؟ لأن النكتة موجودة، النكتة اللي نريدها لثبوت المفهوم، وهي كما قلنا أن يكون الحكم مرتبطا بالشرط إضافة على ارتباطه بموضوعه، وراء ارتباطه بموضوعه يكون مرتبطا بالشرط، بحيث نقدر نقول هذا الحكم الثابت على هذا الموضوع معلق على هذا الشرط، نقدر هيك نعبر تعليق يكون. احنا المهم عندنا التعليق والتوقف حتى يثبت المفهوم، لان قلنا الربط الذي يثبت المفهوم هو الربط التعليقي التوقفي، هذا نريده، هذا هنا موجود. فان وجوب التبيّن مرتبط بموضوعه وهو النبأ، وعلاوة على ارتباطه بموضوعه مرتبط بشيء اسمه الشرط، وهو أن يكون الجائي بهذا النبأ فاسق. مجيء الفاسق بالنبأ هذا شرط، ونفس النبأ هو الموضوع، والحكم هو وجوب التبيّن. فوجوب التبيّن ثابت ومرتبط بموضوعه وهو النبأ، يجب تبيّن النبأ، وأضاف إضافة على ارتباطه بموضوعه، هذا الوجوب الثابت على هذا الموضوع هذا مرتبط بشرط اسمه مجيء الفاسق. فأكو تعليق، نقدر نقول هذا الحكم الثابت على هذا الموضوع معلق على هذا الشرط، فإذا انتفى هذا الشرط عن هذا الموضوع ينتفي هذا الحكم أيضا عن هذا الموضوع. إذا انتفى مجيء الفاسق عن هذا الموضوع وهو النبأ، يعني النبأ موجود لكن الفاسق ما جابه، يعني العادل جابه، ينتفي شنو؟ هذا الحكم، وهو وجوب التبيّن، بعد مو لازم الفحص والتبيّن رأسا نعمل به. فلذا في آية النبأ سوف يأتي في بحث حجية خبر الواحد أنه آية النبأ تدل بمفهومها على حجية خبر العادي. بعبارة أخرى هذا القسم الثاني باعتبار أكو بي تعليق، هذا بعد مو مثل القسم الأول في إن رزقت ولدا فسميه كذا، قلنا ذاك بمثابة أن نقول سمي ولدك كذا، تعليق ماكو، حكم وموضوع ماكو شيء آخر. لكن هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا مو بمثابة أن نقول تبينوا النبأ، لا، تبينوا النبأ هذا ما يختص، أكو حكم وأكو موضوع ماكو شيء ثالث، الحكم هو وجوب التبين والموضوع هو النبأ. هذا الكلام تبينوا النبأ ما يختص بنبأ الفاسق، يشمل أي نبأ، تبينوا النبأ أي خبر يجيكم وفحصوا عنه. لكن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هم مثل قولنا تبينوا النبأ؟ لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يختص بنبأ خاص، بنبأ الفاسق، ومثل تبينوا النبأ اللي ما يختص بنبأ الفاسق. فرغم أنه النبأ موجود في كلا الموردين، هم في قولنا تبينوا النبأ، هم في إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ موجود يعني الموضوع موجود والحكم هم موجود، لكن فرق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عن قولنا تبينوا النبأ، فرق أنه هذا إن جاءكم فاسق هنا أكو شيء ثالث ما موجود وهو الشر، غير الحق وغير الموضوع، فيثبت الموضوع. هذا تمام الكلام في الشرط المشروط لتحقق الموضوع. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط، والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجود الموضوع. فالأول يكون مغايرا كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرم، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء، وهما يعني زيد والمجيء متغايران، زيد غير مجيء زيد. والثاني يعني إذا كان محقق لوجوده كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، والشرط أن ترزق ولدا، وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع. أن ترزق ولدا عبارة أخرى عن تحقق الولد، عن وجود الولد، مو شيء آخر، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. هذا قسمين إذن، تارة الشرط مغاير للموضوع وأخرى عين الموضوع. خب، ومفهوم الشرط ثابت في الأول، قسم الأول اللي الشرط يغاير الموضوع هناك مفهوم ثابت، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط، وهذا هو المفهوم. أما في القسم الثاني يعني إذا كان الشرط عين الموضوع، أما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع كما في مثال الختام، أن ترزق ولدا هو الأسلوب الوحيد لوجود الولد، ما هو أسلوب آخر لوجود الولد غير أن الله يرزق ولدا. الآخر أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق الموضوع مو الأسلوب الوحيد كما في إذا جاءكم، طبعا الآية مو ما بها إذا، إن جاءكم بس هو يعني يجوز ما يريد يعني يذكر نص الآية. المهم إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده العادل أيضا. ففي القسم الأول يعني إذا كان هو الأسلوب الوحيد هناك لا يثبت مفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط من توابع ومن لوازم ومستلزمات ذاك الربط اللي قلناه ربط التعليقي التوقفي، يعني يكون حكم ثابت على موضوعه، وهذا الحكم الثابت على موضوعه يكون معلق ومتوقف على شرط. هيجي ربط نحتاج حتى يثبت المفهوم. فإذا نحتاج حكم وموضوع وشرط، ثلاثة أشياء، لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييد به، يعني الحكم به يعني بالشرط، على وجه مخصوص، ربطا مخصوصا، وهو الربط التوقفي اللي شرحناه، الربط الاتصاقي التعليقي. فإذا كان الشرط عين الموضوع ومساويا للموضوع، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء، يعني إضافة على ربطه بموضوعه، هو ارتباطه بالموضوع هو بعد ماكو ارتباط آخر. فقولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، هذا في قوة قولنا اختن ولدك، حكم وموضوع. هو إذا انتفى الموضوع انت في الحكم، انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع، هذا ليس هو المفهوم. أما في القسم الثاني، إذا لم يكن الشرط أسلوبا وحيدا للموضوع فيثبت المفهوم، لأن ربط الحكم بالشرط في هذا القسم الثاني أمر وراء وإضافة على ربطه بموضوعه، فهو تقييد وتعليق حقيقي. وليس قولنا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا في قوة قولنا تبينوا النبأ، بحيث يكون حكم وموضوع ماكو شيء ثالث، لا مو هالشكل. لأن القول الثاني تبين النبأ هذا لا يختص بنبأ الفاسق، بينما القول الأول إن جاءكم فاسق بنبأ يختص بنبأ الفاسق، وهذا الاختصاص نشأ من ربط الحكم بشرطه وهو مجيء الفاسق، وراء ربط بموضوعه وهو النبأ، فيكون الجملة مفهومة. هذا بالنسبة إلى ما تبقى من مفهوم الشرط، وبهذا انتهى الكلام عن مفهوم الشرط. بعد ذلك ندخل في جملة أخرى وقع الخلاف في أنه لها مفهوم أو لا، وهي الجملة الوصفية أو الجملة المشتملة على وصف. إذا كانت الجملة دالة على حكم ثابت على موضوع متصف بوصف خاص من قبيل أن يقول أكرم الفقير العادل، هذه الجملة تدل على حكم وهو وجوب إكرام، هذا الحكم ثابت على موضوع وهو الفقير، وهذا الموضوع متصف بوصف خاص وهو العدالة. عدالة. هنا هل هذه الجملة تدل على الانتفاء عند الانتفاء، تدل على المفهوم أكرم الفقير العادل، هل تدل بمفهومها على أنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل، فقير الفاسق لا يجب إكرامه، بهيك دلالة؟ وعلى كل هم بحث مهم مثل القضية الشرطية، لأنه كثيرا ما في النصوص والأدلة الشرعية في الفقه نواجه جمل وصفية أنيط فيها الحكم بموضوع متصف بوصف، بحيث يفيدنا كلش أن نعرف أنه هل إناطة هذه هل تدل على أنه إذا انتفى هذا الوصف عن هذا الموضوع ينتفي هذا الحكم. في الغنم السائمة زكاة، الإمام يقول حكم، هل يدل هذا الكلام على أنه في الغنم غير السائمة لا تجب الزكاة أو لا؟ هنا طبعا منكرر، هذا واضح أنه الكلام لا شك أنه يدل على أنه إذا انتفى الوصف عن هذا الموضوع شخص الحكم ينتهي، هذا الحكم ينتهي منه طبقا بقاعدة افتراضية. فقوله في الغنم السائمة زكاة هذا لا شك أنه يدل على أن هل وجوب الذي جعل في هذا الخطاب، هل وجوب الزكاة المجعول في هذا الخطاب هذا خاص بالغنم السائمة. فإذا انتفى الصوم عن الغنم وأصبحت الغنم معلوفة، هل وجوب ينتفي؟ لكن طبعا هذا بحث قاعدة احترازية القيود. انتفاء شخص الحر عن الموضوع عند انتفاء الوصف أو القيد عن الموضوع عند انتفاء الوصف، فهل يدل الكلام في الغنم السائمة زكاة؟ يدل على أنه إذا انتفى الصوم عن الغنم وأصبحت معلوفة ينتفي عنها مطلق وجوب الزكاة، كلي وجوب الزكاة، حيث لا تجب الزكاة في المعلوفة أبدا أو لا؟ أو مثالنا الأول أكرم الفقير العادل، هل يدل على المفهوم، يدل على أنه الفقير غير العادل لا يجب إكرامه لا بهذا الوجوب، هذا الوجوب فطبعا ينتفي إذا انتفى عنا العدالة، ولا بأي وجوب آخر، مطلق وجوب الإكرام ينتفي بالنسبة للفقير الفاسق. أكو بها شي دلالة أو لا؟ هنا الجواب هو أننا تارة نبني على مسلك المحقق العراقي الرضياء، كان إلى مسلك أشرنا إلى في ضابط المفهوم قبل أن ندخل في بحث المفاهيم، قلنا المحقق العراقي إلى مسلك في مقياس المفهوم، يقول المقياس لكي تدل جملة من الجمل على المفهوم، الضابط والمقياس مو أن تدل على ربط خاص بين الحكم والموضوع يستلزم الانتفاع عند الانتفاع، هذا مو هو المقياس، هذا هو موجود. كل جملة من الجمل اللي وقع البحث بين العلماء في أنه لا مفهوم أو لا شك عند الكل أنها تدل على هذا الربط المخصوص المستلزم للانتفاع عند الانتفاع. قال ولذا يقولون أنه الجملة تدل على أنه إذا انتفى القيد أو الواصف أو الشرط أو أي شيء آخر ينتفي شخص الحر. إذن هذا معناه أنه يسلمون ويقرون ويقبلون بأن الجملة تدل على هذا الربط المخصوص المستلزم للانتفاع عند الانتفاع، ولذا إذا انتفى الشرط أو الواصف أو كذا ينتفي شخص الحر. هذا اللي سميناه قاعدة احترازية القيود، فمعناه أصل الربط المسلمين به، أصل دلالة الجملة، كل هذه الجمل شرطية وصفية كلها دلالتها على الربط الخاص المستلزم للانتفاع عند الانتفاع، هذه مسلمة عندهم ماكو نقاش. إذن وين البحث عندما يختلفون في أن الشرط إلى مفهوم أو لا، الوصف إلى مفهوم أو لا، فلان شيء إلى مفهوم أو لا؟ ما يختلفون في أنه الشرط هل يدل على الانتفاع عند الانتفاع أو ما يدل، هذا يسلمون بأن الشرط يدل على الانتفاع عند الانتفاع، الوصف هم يدل على الانتفاع عند الانتفاع، كل هاي القيود الغاية اللقب كلها ذنيتي بحثناها وراح نبحثها كلها، يسلمون بأنها تدل على الانتفاع عند الانتفاع. إنما بحثهم في أنه انتفاء إيش؟ انتفاء شخص الحكم بس أو انتفاء مطلق؟ هذا القائل بالمفهوم يقول الجملة تدل على انتفاء مطلق عند انتفاء الشرط أو الواصف أو أي شيء، القائل بالمفهوم. المنكر للمفهوم يقول لا، الجملة مدل على انتفاء مطلق بس، تدل على انتفاء شخص وهذا مو هذا مسلك. إذن لكي نعم المنكر للمفهوم يقول لا، الجملة ما تدل على الربط المخصوص بين مطلق الحكم وبين القيد أو الواصف أو الشرط، حتى إذا انتفى القيد ينتفي مطلق الحكم، لا، وإنما شخص. فلكي يقول أغضياء لكي تدل الجملة على المفهوم، أي جملة مقياسنا هذا، يقول لكي تدل الجملة على المفهوم لابد من أن تدل الجملة على أن طبيعي الحكم ومطلق الحكم متوقف على شنو؟ هذا الشرط أو هذا الواصف. لكي تدل الجملة الشرطية على المفهوم لابد من أن نثبت أن الجملة الشرطية دالة على أن طبيعي الحكم في الجزاء معلق ومتوقف على في الجملة الوصفية هم، لكي تدل الجملة الوصفية على المفهوم هم نفس المقياس، لابد أن نثبت أن الجملة الوصفية تدل على أن طبيعي الحكم منوط بهذا الوصف، طبيعي الحكم منوط ومتوقف على هذا الوصف. أكرم الفقير العادل متى يكون له مفهوم؟ فيما إذا كان هذا الكلام يدل، إذا قدرنا أن نثبت أن طبيعي وجوب الإكرام، طبيعي وجوب الإكرام، مطلق وجوب الإكرام منوط بالعدالة. خب إذا كان هالشكل بانتفاء العدالة ينتفي طبيعي وجوب الإكرام، وهذا هو المفهوم. فدائما الطريق لإثبات المفهوم عند أغضياء هو إثبات أن المتوقف على القيد أو الشرط أو الواصف أو أي شيئين المتوقف عليه طبيعي الحكم هذا، وهذا بماذا يثبت؟ هذا إنما يثبت بالإطلاق ومقدمات الحكم. كيف الطريق لإثبات أن مطلق الحكم هو مثلا معلق أو هو المتوقف على الشرط والقيد؟ الطريق الوحيد له هو إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في هيئة الأمر الدالة على الحكم، دالة على الحكم نفهمه من هيئة الأمر، الحكم يعني الوجوب غير نفهمه من هيئة الأمر، فكون نجري الإطلاق في مفاد هيئة الأمر. فمثلا عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه في الجملة الشرطية، الطريق لإثبات المفهوم هو أن يجري الإطلاق في أكرمه، في مفاد أكرمه، لكي يثبت بالإطلاق أن مطلق وجوب الإكرام هذا متوقف على إن جاء زيد، مطلق وجوب الإكرام، مو بس هالوجوب المذكور في هذا الكلام، مو شخص هذا الفوق المدلول عليه في هذا الكلام، مطلق. فإذا جرى الإطلاق في أكرمه يثبت أن كل وجوب الإكرام معلق على المجيء، فيثبت هذا في الجملة الشرطية. هنا هم كذلك في الجملة الوصفية، لكي يكون للوصف مفهوم لا بد أن يجري الإطلاق في قوله أكرم، من يقول أكرم الفقير العادل، إذا جرى الإطلاق في أكرم وثبت أن كل وجوب الإكرام منوط بالفقير العادل، إذن يثبت أنه إذا الفقير ما كان عادل ينتفي كل وجوده. أما إذا لم يجري الإطلاق في أكرم، في مفاد أكرم الدال على الوجوب والحق، إذا لم يجري الإطلاق ما يثبت أن مطلق وجوب الإكرام منوط بالعادل، وإنما المقدار المسلم أنه شخص الوجوب المذكور هنا منوط بالعادل، هذا إذا انتفى يندفع. لكن وجوب آخر بإكرام الفقير الفاسق غير هذا الوجوب، جعل آخر، وجوب آخر لإكرام الفقير الفاسق غير هذا الوجوب المجعول للعادل هنا ماكو، هذا من يقول ما يعني الكلام؟ ما راح يدل على أنه ما أكو وجوب آخر لإكرام الفقير غير العادل، غير الوجوب المجعول بالنسبة للفقير عادل. فالمقياس لدلالة الكلام على المفهوم عند رضيه هذا. تارة احنا نبني على هذا المسلك اللي قبلا شرحناه واليوم هم طولنا به اعتبار انه يترسخ. اذا بنينا على هذا المسلك فنأتي الى ما نحن فيه، نقدر فيما نحن فيه نثبت الاطلاق بالاطلاق ومقدمات الحكمة، نثبت بالجملة الوصفية ان طبيعي الحكم ومطلق الحكم منوط بالوصف، نقدر او لا؟ الجواب لا. ما بالتالي ما يثبت حتى لو قبلنا بمسلك أغضياء كبرويا، لكن هنا هذا المسلك ما يتطبق. يعني ما نقدر نثبت بالإطلاق ومقدمات الحكمة أن طبيعي الحكم منوط بالوصف. ليش؟ لأنه رغم أن هذا المطلب كان يمكن في الجملة الشرطية، لكن هنا في الجملة الوصفية ما. لماذا لا يجري الإطلاق في أكرم حتى يثبت أن مطلق وطبيعي وجوب الإكرام منوط بالعادل؟ لهذا السبب، وهو أن أكرم هيئة أمر، ومفاد هذه الهيئة عبارة عن الوجوب، وجوب بنحو المعنى الحرف، النسبة الوجوبية أو النسبة الطلبية أو تعبير السابق النسبة البعثية الإرسالية مثلا. هذا ما مفاد هيئة. هذا المفاد، هذه النسبة أو قل هذا الوجوب، هذا مقيد بماذا؟ متعلق بماذا؟ وجوب إيش؟ وجوب الإكرام. فأكرم، هيئة أكرم تدل على وجوب، هذا الوجوب مقيد ومرتبط بمادة أكرم، مادة أكرم وهي الإكرام. فهيئة أكرم تدل على الوجوب، ومادة أكرم تدل على الإكرام، فهيئة الأمر تدل على وجوب الإكرام، وجوب مقيد به متعلق به. فالإكرام الإكرام طرف زين. ثم الإكرام هم مو خلصان، الإكرام هم مرتبط بدوره به ومتعلق ومرتبط ورهين شيء آخر اسمه متعلق المتعلق، أو هذا اللي نسميه موضوع، وهو فقير. إكرام من؟ ثم الفقير هم حسب الفرض هم مو خلصان، وإنما هم مقيد ومرتبط بوصف، لأن قال أكرم الفقير العادل. فشي بشي مربوط، الوجوب مرتبط بالإكرام، والإكرام مرتبط بالفقير، والفقير مرتبط بالعدالة. فهذا الكلام أكرم الفقير العادل يدل على ماذا؟ بالتالي يدل على وجوب للإكرام المرتبط بالفقير المتصف بالعدالة. أكثر من هذا تفتهمون من هالكلام؟ يدل على وجوب، وجوب، وجوب خاص، حصة خاصة من الوجوب، حصة من الوجوب اللي مرتبطة بالإكرام المتعلق بالفقير المتصف بالعدالة. إذا انتفت العدالة، هاي الحصة من الوجوب اللي كان يدل عليها الكلام تنتفي. أما كل وجوب الإكرام ينتفي به. كيف يعني يتم الإطلاق في أكرم لكي يثبت أن كل وجوب الإكرام منوط بالعدالة، منوط بأن يكون الفقير عادل له. وإنما الكلام هو من قاعة مضيق، يعني الكلام من قاعة يدل على ربط مخصوص بين حصة من الوجوب وبين وصف اسمه العدالة، بهالترتيب اللي ذكرنا. حصة من الوجوب مرتبطة بالعدالة، قب إذا انتفت العدالة تنتفي هاي الحصة من الوجوب ودخلت، أما كل حصص الوجوب تنتفي إذا انتفت العدالة. منين؟ لأن الكلام من الأول ما كان يدل على أن كل حصص الوجوب مرتبطة بالعدالة، باعتبار أن الجملة كلها جملة واحدة، ما عندنا جملتين. قولنا أكرم الفقير العادل ليس عبارة عن جملتين وإحد وكل منهما جملة تامة تدل على نسبة تامة وإحداهما معلقة على الأخرى مثل ما كان في الجملة الشرطية، قلنا هذا يختلف عنه. في الشرط هالكلام ما كنا نقوله، في الشرط هذا الكلام لم يكن نقوله. ليش؟ لأنه هناك كان عندنا جملتان، جملة الشرط وجملة الجزاء، وكل من الجملتين في حد نفسها جملة تامة تدل على مدلول تام، تدل على نسبة تامة، وعلق فيها الجملة الثانية على الجملة الأولى. تعليق هناك كان أكو موجود، فهناك كان من الممكن أن واحد يجي يطبق مسلك أغضياء ويقول فإحنا نجري الإطلاق في جملة الجزاء، لأن جملة كاملة جملة الجزاء، إن جاء زيدون فأكرمه، جاء زيدون جملة تامة ما عايزش، أكرمه هم جملة تامة هم ما عايزش، غاية الأمر هاي الثانية علقت على الأولى بأداة الشرط وبهيئة الجملة الشرطية وبقائل الكلام. فمن لقائل أن يطبق مسلك أغضياء ويقول قم نحن نجري الإطلاق في أكرمه، أكرمه هل يدل على وجوب للإكرام خاص أو يدل على مطلق وجوب الإكرام؟ نقول لو كان المتكلم يقصد وجوبا خاصا، حصة خاصة من وجوب الإكرام، لكان شنو؟ ذكر كان قيد، ما جاب قيد، فمقتضى السكوت عن القيد وعدم ذكر القيد هو الإطلاق، فيجري الإطلاق في أكرمه فيثبت أن أكرمه يدل على مطلق شنو؟ وجوب الإكرام. خب هذا المطلق مطلق وجوب الإكرام علق على الشرط، حينئذ إذا انتفى الشرط ينتفي مطلق وجوبه، فكان يثبت المطلق. لكن هنا ما عندنا جملتين، هنا جملة وأكرم الفقير العادل جملة واحدة، ما أكو جملتان. صح أكو نسبتين، نسبة بين بين الإكرام والفقير، ونسبة بين الفقير والعدالة، لكن نسبتان ناقصتان. النسبة الناقصة قرأناها فيما سبق، النسبة الناقصة فما تشكل جملة تامة، النسبة الناقصة نسبة اندماجية تحليلية، وإلا في الواقع ليست هناك في ذهن السامع عندما يسمع أكرم الفقير العادل، ليست في ذهنه إلا صورة ذهنية واحدة بس، هاي الصورة الذهنية الواحدة عبارة عن صورة وجوب خاص متعلق بالإكرام للفقير العادل، هاي الصورة، صورة واحدة، صورة ذهنية واحدة مشتملة على هالقيود، مو أنه صورتان ذهنيتان مختلفتان وبينهما نسبة، صورة ذهنية واحدة، مثل ما شرحناه سابقا عندما نقول المفيد العالم. طب هذه ما تجي إلى ذهن السامع صورتان ذهنيتان وبينهما نسبة، وإنما تجي إلى ذهن صورة ذهنية واحدة المفيد العالم، بخلاف ما عندما نقول المفيد عالم يأتي إلى ذهن السامع صورتان ذهنيتان، صورة الشيخ المفيد وصورة العالم، ونسبة بين هاتين. هنا هم كذلك في الجملة الوصفية، إذن ما أقول شيء، إذن الجملة الوصفية لا تدل على المفهوم. إذا تعلق حكم بموضوع وأنيط هذا الحكم بوصف في الموضوع كوصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادل، فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم بوجوب الإكرام؟ الحكم بوجوب الإكرام ينتفي طبيعيه عن غير العادل من الفقراء بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم تطبيقا لقاعدة احترازية القيود أو لا؟ والجواب أنه على مسلك المحقق العراقي رحمه الله في إثبات المفهوم يفترض أن دلالة الجملة المذكورة على الربط المخصوص المستدعي لانتفاء الحكم بانتفاء الوصف، هذه الدلالة مسلمة بناء على مسلك العراقي، وإنما يتجه البحث إلى أن المربوط بالوصف والذي ينتفي بانتفاء الوصف هل يمكن أن نثبت كونه طبيعي الحكم ونثبت بالإطلاق قرينة الحكمة أو لا؟ والصحيح أنه ما يمكن، لأن مفاد هيئة أكرم مقيدة بمدلول المادة، يعني بالإكرام باعتباره مدلول المادة وهو الإكرام طرفا لهيئة أكرم طرف للوجود، ومدلول المادة وهو الإكرام مقيد بالفقير لأن المطلوب إكرام الفقير، والفقير مقيد بالعدالة تقييد الشيء بوصفه. وينتج ذلك أن مفاد هيئة أكرم هو حصة خاصة من وجوب الإكرام يشتمل على التقييد بالعدالة. هاي الحصة، هاي الحصة نفهمها من الكلام من المنطوق. إذن فغاية ما يقتضيه الربط المخصوص بين مفاد أكرم وبين العدالة الواصف، غاية ما يقتضي انتفاء تلك الحصة الخاصة من الحكم عند انتفاء العدالة، وهذا واضح، لا انتفاء طبيعي الحكم، لا طبيعي الحكم يفهم. هذا إذا بنينا على مسلك أرضيها، أما إذا بنينا على مسلكنا في ضابط المفهوم وهو التوقف ذاك يأتي.